نستضيف في هذا البرنامج الأستاذ باسم أبو عطايا الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم أستاذ باسم، شكرا لحضوركم معنا.
أهلا وسهلا بكم وجميع المستمعين،
حياكم الله. من الجدار في الضفة الغربية إلى الجدر في القطاع أستاذ باسم، والعدو يتحدث اليوم عن بناء جدار جديد حول مناطق شمال شرق قطاع غزة. هذه الجدران والعدو يتحدث كل مرة عن جدار فوق الأرض أو تحت الأرض، يعني لماذا يلجأ لكل هذه الجدران في الفترة الأخيرة تحديدا في المناطق المحاذية لقطاع غزة؟
يعني دولة الاحتلال تدرك تماما أن انسحابها من قطاع غزة لم ينهي المشكلة، وأنها ما زالت تعاني مع قطاع غزة ولا تستطيع أن تجد حلا نهائيا ومفصليا مع قطاع غزة. العمليات التي ينفذها المقاومون من قطاع غزة سواء كانت عمليات فردية أو كانت عمليات أثناء المواجهة في العدوانات الإسرائيلية السابقة أثبتت نجاعة المقاومة الفلسطينية في اقتحام هذه الحدود والدخول إلى داخل حدود فلسطين المحتلة عام 48 وتنفيذ عمليات نوعية. والمواجهة العسكرية خصوصا بين الجنود الإسرائيليين على الأرض والمقاومة الفلسطينية، خصوصا المواجهات التي تكون وجها لوجه، أثبتت أن المقاومة الفلسطينية دائما هي صاحبة القدم العليا في هذه المواجهات. وبالتالي دائما دولة الاحتلال تحاول أن تجد تحصينات وتجد جدران تقاتل من خلفها، ومع ذلك لم تستطع أن تمنع مثل هذه العمليات. آخر العمليات التي كانت والتي على إثرها قررت دولة الاحتلال بناء هذا الجدار هي عملية خان يونس قبل أقل من شهر، ثم عملية الوسطى التي تشرف فيها 4 مقاومين فلسطينيين، وكان آخر عملية التي وقعت صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك، والتي كانت محاولة تسلل من أحد المقاومين إلى داخل حدود فلسطين المحتلة 48.
أستاذ باسم، يعني كان العدو يلجأ بعد جولات التصعيد إلى السواتر الرملية، يعني اليوم الذي تغير في الأمر وتم التوجه إلى الجدران الإسمنتية، كيف تفسرون ذلك؟
يعني حتى السواتر الرملية هي غير مجدية. اليوم نحن نتحدث عن إمكانيات متطورة للمقاومة، إمكانيات تستطيع من خلالها أن تتجاوز كل هذه السواتر والمعيقات التي وضعتها دولة الاحتلال. انظر عندما أرادت دولة الاحتلال أن تواجه الأنفاق قامت ببناء جدار تحت الأرض بعمق أكثر من 10 أمتار وبناء أسمنتي وقناة مائية وإلى آخره، ومع ذلك هي لم تنجح في إنهاء مثل هذه العمليات. والمقاومة استطاعت أن تطور العمل وتطور طريقة التعامل معها. بعد ذلك عندما نجحت المقاومة في شمال قطاع غزة باصطياد وبالنجاح في أكثر من عملية باصطياد مركبات ومركبات عسكرية ودبابات إسرائيلية بصواريخ الكورنيت، حاولت دولة الاحتلال أن تضع جدارا آخر في الشمال من أجل أن تمنع الوصول إلى هذه المناطق وتعمية الشوارع عن المقاومة، الشوارع والمساكن والطرق التي يسير بها المستوطنون في الغلاف. واليوم نفس الأمر يعني يتم الحديث عنه عن هذه العمليات الفردية. أولا دولة الاحتلال تريد أن تضع حدودا نهائية لعلاقتها مع قطاع غزة من خلال هذه الجدران، وهذه المرة لو تمعن في الجدار التي تقيمه دولة الاحتلال هو يقام داخل العمق ما يعرف بدولة الاحتلال ما يعرف بإسرائيل، وليس على الحدود مع قطاع غزة كما كان في السابق. وبالتالي هي تحاول أن ترسم حدود دائمة سواء كان في قطاع غزة أو حتى كما فعلت في الضفة الغربية من خلال هذه الجدران، من أجل أن يتم استحالة أن يتم الحديث عن دولة فلسطينية بحدود معروفة، وإنما الحدود التي تحاول دولة الاحتلال أن ترسمها. حتى بعد ذلك لو كان هناك أي تفكير في إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، ليس على الحدود التي كانت معترف بها في السابق، وإنما على الحدود التي ترسمها دولة الاحتلال الإسرائيلي الآن حسب حاجتها الأمنية وحسب رؤيتها الأمنية لهذه الحدود.
طيب، بموازاة الحديث عن بناء الجدار، كشفت صحيفة دعوت أحرنوت أستاذ باسم النقاب عن أن الجنود في كيبوتسات قطاع غزة يعانون من صدمات نفسية وظاهرة الهروب من الخدمة متفشية بينهم هذه الظاهرة. حسب متابعتكم، ما مرض ذلك؟
هذا حقيقي، يعني هذه الأمراض النفسية التي تحدث عنها الدولة جيش الاحتلال و القيادة العسكرية في دولة الاحتلال بعد كل مواجهات مع قطاع غزة، وليس فقط مع قطاع غزة، كل من يصدر إليه أمر بأن هناك له خدمة عسكرية على حدود قطاع غزة، تجده يعاني من مثل هذه الاضطرابات النفسية، ومنهم من يحاول التهرب من الخدمة، ومنهم من يحاول أن يقوم حتى بخص أحد أطرافه من أجل أن لا يأتي إلى هذه الخدمة. وأزيدك أيضا أن هناك كان دراسة قبل أقل من 3 أيام في دولة الاحتلال أن معظم الشباب الإسرائيلي الذين ولدوا في غلاف قطاع غزة والذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما والذين تم استدعاء إلى الخدمة النفسية والذين عاشوا مرحلة المواجهة مع قطاع غزة في المستوطنات الحروب الثلاثة الماضية والعدوانات الثلاثة الماضية أو في المواجهات التي حصلت مع قطاع غزة، جميعهم بلا استثناء يعانون من مشاكل نفسية ومشاكل عصبية، وخصوصا عندما تم استدعائهم إلى الجيش، وقد لاحظت قيادة الجيش هذا الأمر ورفعت إلى القيادة العسكرية والسياسية في دولة الاحتلال لدراسة هذا الأمر. إذن نحن الآن نتحدث عن نفسية مهزومة، عن جيش لدى دولة الاحتلال يعاني من الأمراض النفسية وخصوصا على حدود قطاع غزة، أي مواجهة مع قطاع غزة، وهذا الأمر لا ينسحب فقط على قطاع غزة، نعم. حتى في مدن الضفة الغربية والبلدات طيب. المجاورة للضفة الغربية والمستوطنات التي تحدث فيها بعض أو كثير من العمليات في الفترة الأخيرة.
طيب اليوم هناك عاملان هامان في معادلة الصراع أستاذ باسم مع الاحتلال على مستوى القطاع، العامل الديموغرافي وما يؤمنه هذا العامل للجيش، ونرى هنا تأثر هذا العامل بالصدمات النفسية، يضاف إلى ذلك عامل الجدر الذي بدأ يطغي بقوة على جغرافيا الكيان المصطنعة. على أرضية هذان العاملان ماذا في توقعاتكم لمستقبل الكيان؟
يعني المشكلة أن كل ما تقوم به دولة الاحتلال من إمكانيات ومن بناء جدران ومن التخوف من ما يحدث على حدود قطاع غزة لا يضيف لدولة الاحتلال أي أمن، على العكس هو يعطي مخاوف أكبر للمستوطنين ولحتى للجنود داخل دولة الاحتلال، وعندما يعلم تماما أنه لا يستطيع أن يواجه أي مقاوم فلسطيني إلا من خلاف من خلف جدر، هو عندما تكون هناك مواجهة وجها لوجه هو يشعر بقيمة هذا الرعب وهذا الخوف، هو عندما تقوم دولة الاحتلال ببناء هذه الجدران وبناء هذه السواتر وتؤمن بشكل كبير على هؤلاء الجنود، هي تضيف إليهم مدى قوة المقاومة ومدى قدرة المقاومة ومدى إمكانية المقاومة على إيقاع أكبر الخسائر في دولة الاحتلال وفي جيش الاحتلال، وبالتالي تجد دائما أن هناك كلما زادت دولة الاحتلال من احتياطاتها الأمنية كلما زادت المخاوف، كلما زادت المشاكل النفسية والعصبية لدى جنود دولة الاحتلال، وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن دولة هي تحاول أن تحاصر نفسها بنفسها، هي تحاول أن تفرض على نفسها ذلك الفيتو التي كانت تفرضه في السابق على اليهود، واليوم هو ما يحدث بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بفعل ضربات المقاومة وتقدم المقاومة، وهذا أيضا يعطي حافز ودافعية للمقاومة بشكل أكبر من أجل الاستمرار من أجل إيجاد وسائل أكثر من إيلام هذا العدو ومتطورة أكثر للوصول هذا العدو، وبالتالي نحن على يقين أن هذه الدولة هي دولة من ورق، وأن هذه الدولة مهما تحدثت عن جيشها وقوتها وعظمتها وجيشها الذي لا يقهر الآن هي تظهر على حقيقتها أمام مقاوم واحد. يعني أريد أن أذكرك عندما نفذ المقاوم في مدينة خان يونس العملية على حدود قطاع غزة كانت دولة الاحتلال في نفس الليلة تتباهى بانتهاء أكبر مناطق عسكرية على حدود قطاع غزة وأنها مستعدة لأي عدوان بري ولا آخره، في بعد أقل من نصف ساعة كان مقاوم فلسطيني وحيدا يسقط هذه النظرية ويجعل الشارع الإسرائيلي كله بدل أن يتحدث عن المناورة الضخمة التي أعدها جيش الاحتلال لتقوية جيشه يتحدث عن مقاوم فلسطيني واحد استطاع أن يتجاوز الحدود ويواجه كتيبة بأكملها ويوخى إصابات في أكثر من 4 جنود ويصيب ضابط، هذا هو هذه العقلية الفلسطينية وهذه هي النفسية المهزومة الإسرائيلية في المقابل.
في سؤالي الأخير لكم أستاذ باسم، في ظل هذه المعطيات ماذا عن معادلة المقاومة؟
يعني المقاومة الفلسطينية الآن تتبع نهجا جديدا في قطاع غزة، وأعتقد أن العمليات التي تحدث على حدود قطاع غزة ولا يتم تبنيها من أي فصول أو من أي تنظيمات فلسطينية هي مستمرة ومحاولة استنزاف لدولة الاحتلال، هذه العمليات التي تظهر بطابع أو بشكل فردي والتي ينفذها بعض المقاتلين بين الفينة والأخرى هي التي تبقي على حالة الاشتباك مع دولة الاحتلال وتبقي جيش الاحتلال في حالة من الاضطراب، لكن على العموم هناك الكثير من التصريحات التي صدرت في اليومين الأخيرين من القيادة العسكرية والقيادة السياسية في قطاع غزة، والتي تحدثت عن استعدادات وجهوزية قد تجعل دولة الاحتلال تندم في لحظة من اللحظات إذا فكرت أن تدخل في عدوان جديد على قطاع غزة، وأن التحدي بين المقاومة ودولة الاحتلال ما زال على أشدة وفي رد. كان بالأمس واضحا من المسؤول حماس أو رئيس حماس في قطاع غزة الصور عندما تحدث أن دولة الاحتلال تدرك تماما أن أي مواجهة الآن مع قطاع غزة سوف ترى ما لم تراه في السابق، وهو وأنا حسب أقوالي أعني ما أقول، ودولة الاحتلال تدرك تماما وتعرف ما أقول. وبالتالي اليوم نحن أمام حالة من الصراع ليس فقط على المستوى العسكري، وإنما حتى على المستوى الإعلامي وعلى المستوى النفسي وعلى كل المستويات مع دولة الاحتلال.
جيد. الأستاذ باسم أبو عطايا الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.